إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. كنا قد تكلمنا في باب فضل حلق الذكر، فضل حلق الذكر، ونذكر الحديث الذي رواه أبو هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. غشيتهم الرحمة أي عمتهم الرحمة. هذه فضائل حلق الذكر. وكنا كذلك تكلمنا في باب فضل الذكر، والآيات كثيرة والأحاديث نذكر منها قول الله عز وجل: ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. ولهذا أخي، أنت وأنا محتاجين فقراء لمجالس الذكر وكثرة الذكر، فلا يكفي صلاة الجمعة ونأتي متأخرا حتى لا نسمع الخطبة. أبدا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال أهل العلم أكثرهم: فاسعوا إلى ذكر الله، أي إلى الخطبة حتى تنتفع بها. أما اليوم فنقرأ ما جاء في الذكر، أن الذكر من أعظم الطاعات وأجل القربات. أعظم الطاعات وأجل القربات هو ذكر الله عز وجل، والآيات في باب الذكر كثيرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا. ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة، أي أن تكثر من الذكر وتلهج به وتسعى في مجالس الذكر، لأن الملائكة يحبون الذكر ويبحثون عليه. الملائكة إذا بحثوا على الذكر ويحفون وينادون بعضهم البعض، كما ورد في الحديث: إذا وجدوا ناسا يذكرون الله فتنادوا هلموا إلى حاجتكم، يحفون الحديث. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. رواه أحمد. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت، فكيف أنت وأنا تجتهد في هذا إذا لم تحضر مجالس العلم ومجالس الذكر؟ وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. هذا الحديث، كيف هذا الحديث؟ أنك أنت في مجلس من مجالس اللغو واللهو تذكر الله. هكذا المسلم يكثر من ذكر الله عز وجل، ولو أن الناس لاغين ويتكلمون بالله. وكذلك أن تكون داعيا داعيا لله للذكر ولتقرب الناس إلى طاعة الله عز وجل إذا تفقهت وتعلمت. فإذا أنت تعلمت حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم وجلست في مجلس من مجالس اللهو والكلام، فتقول لهم هذا الحديث، الناس تنتبه وتبدأ في الذكر وفي طاعة الله، فأنت تقول لك الأجر. لهذا قال النبي عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. فأنت حفظت هذا الحديث، تقول يا ناس قولوا لا إله إلا الله، قولوا سبحان الله الحمد لله، وهذا يقول سبحان الله وهذا الحمد لله وهذا لا إله إلا الله والله أكبر، والحسنات تكتب لك أنت، تكتب لك شيء، لأن الدال على الخير كفاعله، من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به، ومن دعا إلى ضلالة فله وزرها ووزر من عمله، فيختلف. فلا بد أن تكون تتاجر في الآخرة، أما في الدنيا تتكلم لهم أمور لا. هكذا كان سلفنا رضوان الله عليهم، كانوا ينصحون بعضهم بعض لطاعة الله وللتقرب إلى الله عز وجل، ولهذا كانوا متحابين متناصرين، وكانت معية الله تنزل معهم. أما نحن المساكين اليوم إلا من رحم ربي، فإلا على الدنيا، إذا وجلسنا على الدنيا ونتكلم على الدنيا نجلس ساعات وننبسط. إذا جاء واحد بدأ يتكلم عن الذكر وعن الطاعة فنفر. والله عز وجل يقول: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وأهل التقوى وأهل المغفرة. حاسب نفسك أخي قبل أن تحاسب وتقرب إلى الله عز وجل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. لكل شيء جلاء، يعني يصفي جلاء والقلب له ذكر الذكر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسأل أنت وأنا نفسك هل قلبك يطمئن بذكر الله؟ عندما تبدأ أو عندما تسمع ذكر الله أو المجالس، أو هل هو يطمئن بالدنيا وبما بالشغل وباللهو وهكذا؟ فلا بد أن تنتبه وتجتهد وترجع إلى الله وتنوب إليه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ولا غيب أن القلب يصدع كما يصدع النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بذكر الله. نظف هذا القلب بذكر الله عز وجل، فإنه يجلو حتى يدعه كالمرآة البيضاء، يصبح القلب كالمرآة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهو القلب. فلأن المسلم والمؤمن ينظر بقلبه، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فإذا كان القلب حيا إخوة ومنورا بذكر الله عز وجل، يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل. ولكن إذا كان عليه ظلم ونشوى فيشتبه عليه. فإذا ترك الذكر صدوء، فإذا ذكره جلاه. وصداء القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيء بالاستغفار والذكر. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرط. وقبلها: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وبعدها: ولا تطع من أغفلنا قلبه، هذا لا تطيعه. عباد الله، من فوائد الذكر أولا أن ذكر الله من أسباب دخول الجنة، وهو غراسها كما في الحديث الذي رواه البخاري: سيد استغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فهذا ذكر يقال في الصباح ويقال في المساء. فهل أنت وأنا حفظته وتقوله كل يوم؟ فلا بد أن نجتهد ونزيد ونتعلم ونحرص على العمل. لأن إذا حافظ كل الأذكار وحسن مسلم وما تقولها، هذه تكون عليك وبال. ثانيا: أن الذكر يحط الخطايا والسيئات ويحثها حتى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. كان شيخنا عبد الرحمن العجلان الله يشفيه والله دائما يذكر هذا الحديث. أهل العلم يذكر المساكين بفضل الذكر والتعلم والعمل بما جاء في السنة. وفي الحديث مرفوع: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر تنفذ الخطايا كما تنفذ الشجر. ورقى رواه أحمد وصححه ابن رجب إسناده. ثالثا: أن ذكر الله سبب في حفظ العبد من كيد الشيطان ووساوسه وأذاه. وهذا هو الأكثر والأهم، أن ذكر الله يحفظك من الشيطان هذا العدو. إنما ذلكم الشيطان عدو لكم فاتخذوا عدوا. كيف كلما تذكر أنت الله الشيطان يخرس، كلما تترك ذكر الله يأتي الشيطان والعدو بالله والوسوس وهكذا حتى يسيطر على العبد والعبد بالله. لماذا؟ لأنه أغفل ذكر الله وطاعة الله عز وجل، كما في حديث الحارث الأشعري عند الترمذي وفيه: وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أطاره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. يعني الحصن والحفاظ لك ولنفسك ولأولادك هو ذكر الله عز وجل. رابعا: أنه يعدل عتق الرقاب، كما في الحديث المتفق عليه الذي أشرنا إليه، وهو من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عشر رقبات من ولده أن إسماعيل. خامسا: أنه يعدل الصدقات، في الحديث الذي رواه مسلم: يصبح على كل سلمة من أحدكم صدقة، فكل تسبحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. يعني تقول سبحان الله صدقة، الحمد لله صدقة، الله أكبر صدقة، لا إله إلا الله صدقة، ويكفي من ذلك ركعتين تركعها من الضحى، لأن يصبح على كل أحدكم سلامة 360 عظم لا بد أن تتصدق عليها كل يوم فيك 360 عظم، فيكفيك من هذا أن تصلي ركعتين من الضحى بعدما تطلع الشمس قدر رمحين وأقربها قبل الزوال وأفضل. سادسا: معية الله الخاصة للذاكر، الله يكون معك، معية الله، وإذا كان الله معك اسأل الله عز وجل: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولي لينا لعله يتذكر. قال: إننا نخاف أن يفرط علينا. قال: لا تخاف، إنني معكما أسمع وأرى. فأتيه فقل: إن رسول ربك أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. معية الله معهم دائما، الذي يذكر الله عز وجل، وهي معية النصر والتوفيق والإعانة والحفظ، كما في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. سابعا: أنه ينجي من عذاب الله، كما في الحديث: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قال ابن حجر: أخرجه ابن أبي شيبة والطبرني بإسناد حسن. ونختم بهذا وصية معاد، وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاد عندما أخذ بيده فقال: يا معاد والله إني لا أحبك. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. ف فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا أعانك الله عز وجل فقد فزت والله. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آل محمد. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.